أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: مسألة لا يجوز بيع الآبط منفردا، وإن كانت العادة أن نتجاوز المسائل التي تتعلق بالإماء والعبيد، لكن هذه المسألة والمسألة الآتية وإن كانت ترتبط بالعبيد إلا أنها العبد فيها أخذ كمصداق، أخذ فيها كمصداق، بناء على ذلك فيها قاعدة كلية أن الشيء الذي لا قدرة عليكم السلام، أن الشيء الذي لا قدرة ما انتهينا، ماكو مشكلة الآن نقرأ. فهذه المسألة تتضمن كبرى كلية، وهي أن ما لا قدرة على تسليمه هل يجوز بيعه منفردا أم لا، ومصداق ذلك هو بيع الآبق. فلأجل ذلك لا بد من التعرض لهذه المسألة، لأنها تتضمن لكبرى تنفع في الآبق وفي غير الآبق. بقي لدينا، تفضلت، ماذا؟ يقول: وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضول نظر، هذه انتهينا منها. ثم في تفريع الفضول، هذا مورد الثاني. ثم في الاعتراض الذي ذكره، الاعتراض الذي ذكره وهو الذي سجله بقوله لا يقال، لا يقال إنه قد يحصل الحصول. هذا الاعتراض وجه النظر فيه يرجع إلى أن حاصل ما ذكر في هذا الاعتراض أن الفضولية له قدرة على إرضاء المالك، له قدرة على إرضاء المالك. هل القدرة على إرضاء المالك لا تخرج الفضول عن كونه ليس ببائع حقيقة؟ فالقدرة على الإرضاء وإن كانت متحققة في الفضول، لكن يبقى أن العقد الحقيقي يتقوم بأي شيء؟ بالإجازة. مجرد القدرة على الإرضاء لوحدها غير كافية، فلأجل ذلك لا أصل الإشكال لا معنى له. فإن الوثوق برضا المالك من قدرة الفضول على الإرضاء لا يجعل الفضول هو البائع الحقيقي، بل يبقى البائع الحقيقي من هو؟ ماذا؟ هو المالك. وبعبارة أوضح، في بيع الفضول يوجد عاقد حقيقي ويوجد بائع حقيقي. العاقد الحقيقي من؟ الفضول. العقد صدر حقيقة ممن؟ من الفضول. أما البائع الحقيقي من؟ المجيز. بناء على ذلك قدرة الفضول على إرضاء المالك لا يخرج الفضول عن كونه هو العاقد، ولا يخرج المالك عن كونه هو البائع. ملتفت جيدا؟ فإذا قلنا يشترط حين العقد القدرة، حين العقد القدرة على ماذا؟ على التسليم. اشتراط القدرة على التسليم حين العقد لا تحصل بقدرة الفضول على الإرضاء. ملتفت جيدا؟ يعني الآن أنا قادر بعد يومين أن أرضي المالك، هذا الشيء، وقدرتي الآن على التسليم شيء آخر. فإذا كان الشرط هو القدرة على التسليم حال العقد، العاقد حقيقتان هو من؟ هو الفضولي، والفضولي عنده قدرة على الإرضاء لا قدرة على التسليم، وبين القدرة على الإرضاء والقدرة على التسليم فرق. واضح هذا الشيء؟ هذا بالنسبة لقوله ثم في الاعتراض الذي ذكره. ثم في الجواب عنه أولا وثانيا، لأن صاحب المصابيح أجاب عن هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الأول ذكره بقوله لأن هذا الفرض يخرج الفضول عن كونه فضولي. هذا ثم في الجواب عنه نظر، هذا الجواب الأول الذي ذكره نظر. شوف ماذا كان الجواب الأول لصاحب المصابيح؟ أن هذا الوثوق يخرج العقد عن كونه فضوليا. يقول المصنف لا، لا يخرجه. ماذا يوجد لدى الفضولي؟ تفت نفرق بين كلمتين. الكلمة الأولى العلم بالرضا، والكلمة الثانية القدرة على الإرضاء في المستقبل. أيهما يخرج الفضولي عن كونه فضوليا؟ العلم بالرضا لا القدرة على الإرضاء في المستقبل. يعني الآن أنت فعلا يصح هذا العقد الذي الفضول قادر على الإرضاء فيه، يصح أن نقول عنه أنه عقد لم يرضى مالكه بعد، يصح أو لا يصح؟ يصح. فإذا هذا الفضول، فكيف تقول بأنه بالوثوق بالقدرة على الإرضاء يخرج العقد عن الفضولية؟ لا يخرج، يبقى العقد على الفضولية. فإذا كان الإشكال الأول للمصنف، أو الجواب الأول عن الإشكال للمصنف ماذا؟ لصاحب المصابيح، كان الإشكال الأول عبارة عن أن هذا الوثوق يخرج العقد عن كونه فضوليا. الآن بينا أن هذا الوثوق لا يخرج العقد، لا يسلب صفة الفضولية، لا يسلب صفة الفضولية عن العقد. هذا بالنسبة لقوله ثم في الجواب عنه أولا نظر، وثم في الجواب عنه ثانيا نظر. ما هو الجواب الثاني؟ ماذا كان؟ ولو سلمنا بقاؤه على صفة، على الصفة، فمعلوم أن القائلين بالصحة لا يقصرون الحكم على هذا الفرض. كان الجواب الثاني للمحقق الطباطبائي رحمة الله عليه أنه لو سلمنا يبقى فضولي، لكن حينئذ الحكم يختص بماذا؟ يختص بصورة علم العاقد بأن المالك سوف يرضى في المستقبل، ولا يشمل بقية أنواع العقد الفضولي، فيكون أخص من المدعى. هذا كان جواب صاحب المصابيح الثاني. يجيب المصنف عن هذا الجواب أنه هذا الإشكال إنما يتم لو كان الوجه، تفت جيدا، لو كان الوجه في صحة العقد الفضولي هو القدرة على التسليم. لا قلنا ما هو مدرك صحة العقد الفضولي؟ القدرة على التسليم. فحينئذ يأتي إشكال صاحب المصابيح أنه متى تحصل القدرة على التسليم؟ في صورة الوثوق بأن المالك سوف يرضى، في غيره لا تحصل الشرط فيبطل. لكنك قد عرفت في البيع الفضولي أن مدرك صحة العقد الفضولي ما هو؟ عموم أحل الله البيع، عموم أوفوا بالعقود، وعموم أحل الله البيع وعموم أوفوا بالعقود لا يميز بين ماذا؟ بين ما فيه وثوق وما ليس له، ما ليس فيه وثوق. فبعبارة مختصرة إشكال العلامة الطباطبائي إنما يرد بأن الدليل أخص من المدعى فيما لو كان دليل صحة الفضول منحصر بالقدرة على التسليم. ولكنك عرفت في بحث البيع الفضولي أصلا لم نذكر هذا الدليل. ما هو الدليل الذي ذكرناه؟ هو عموم أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وتجارة عن تراض ونحو ذلك من الأدلة العامة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالبحث المتبقي. إذن نرجع إلى المسألة التي عنوانها جواز بيع الآبق منفردا. في البداية كما هو ديدن المصنف في كل مسألة يبدأ بذكر الأقوال واستعراض كلمات الفقهاء، فعادة في بداية كل مسألة عندنا يكون المطلب سهل في قراءة، فقط يستعرض لنا الأقوال وكلمات الفقهاء في هذه المسألة. في هذه المسألة يوجد أقوال عديدة. القول الأول هو المشهور، بل قيل إن المخالف لا يعلم، نسب أنه يوجد مخالف بين علمائنا لكن لا يعلم. طبعا المصنف يحتمل أن يكون هو ابن الجنيد، سوف يأتي في قراءة العبر. إذن القول الأول وهو القول المشهور أن الآبق لا يجوز بيعه منفردا. القول الثاني ما نسب إلى ابن الجنيد أنه يجوز بيع الآبق منفردا في صورتين. الصورة الأولى أن يكون للمشتري قدرة على الاستلام، وإن لم يكن للبائع قدرة على التسليم. هذه الصورة الأولى لجواز بيع ماذا؟ الآبق. الصورة الثانية عليكم السلام لجواز بيع الآبق لا البائع عنده قدرة ولا المشتري، لكن البائع ضامن للمشتري، أبيعك هذا العبد الآبق بمئة، وإذا في المستقبل مثلا إلى مدة معينة لم يرجع العبد فأنا أضمن. فإذا القول الأول عدم جواز بيع الآبق منفردا مطلقا مع الضمان ومع عدم الضمان. في هذا القول يجوز بيعه مع ضمان البائع، هذا هو القول الثاني. القول الثالث ما يفهم من كلام الفاضل القطيفي المتقدم في الدرس السابق من أن القدرة على التسليم أصلا ليست شرطا، وإنما هي لأجل ماذا؟ لأجل منفعة مشتري. فإذا المشتري يريد أن يشتري فلا يوجد مشكلة، إذن يجوز بيع الآبق ولو منفردا. هذا قول كم ثالث. القول الرابع أن يفرق بين الآبق وغيره. ففي الآبق العبد يجوز فيه البيع منفردا، وفي الآبق الحيوان مثلا لا يجوز البيع فيه منفردا. لو فرت شاة في العبد يجوز، لأنه يمكن الانتفاع بالعبد وإن لم يستلم. بأن ماذا أفعل؟ بأن أعتق العبد، فيجوز الانتفاع منه، لا يتوقف على التسليم والتسلم. بينما في الشاة لا يمكن الانتفاع بها إلا بالتسليم والتسلم. فهذه أقوال أربعة في المقار. نقرأ هذا المقدار. يقول: مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا على المشهور بين علمائنا كما في التذكرة. يعني التذكرة نسب هذا الرأي إلى المشهور، بل إجماعا كما عن الخلاف والغنية والرياض، وبلا خلاف كما عن كشف الرموز. ومرارا فرقنا بين الإجماع، بين الإجماع وبين نفي الخلاف، الذي هو أقوى ماذا؟ الإجماع لا نفي الخلاف، لأن نفي الخلاف يتلائم مع وجود مخالف. لكن غاية الأمر أنا لم أتتبع تتبعا كاملا فلا أعرف وجود الخلاف، فأقول أقول لا خلاف. واضح؟ لأنه مع خب هذا العبارة، أو العلامة رحمة الله عليه في التذكرة وغير العلامة استدلوا على مدعى المشهور بدليلين. الدليل الأول أن المعاملة سفهية، معاملة سفهية، فإذا لا قدرة على التسليم والتسلم فتدفع المال بإزاء شيء لا تنتفع به، وهذه معاملة حينئذ تكون غير عقلائية، فيكون بذل المال بإزائها أكلا للمال بالباطل. وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، طبعا الدليل الأول إنما يتم في صورة اليأس عن الظفر بالآبق، تدفع مال بإزائه يكون لغو وسفه. أما لو كان في احتمال أن يعود الآبق، فالعقلاء قد يبذلون المال بإزاء الاحتمال، فلا تكون المعاملة ماذا؟ سفهية. لكن مع ذلك تكون باطلة، لأنه من مصاديق بيع الغرر، لأن المقصود من الغرر ماذا؟ لا تنسى الخطر، وهذا الاحتمال الضعيف لا يرفع الخطر. ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار. يقول: وبلا خلاف كما عن كشف الرموز، لأنه مع اليأس عن الظفر بمنزلة التالف، فيكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل، لأن المعاملة تكون سفهية. هذا الدليل الأول. ومع احتمال ماذا؟ الظفر. بيع غرر، وبيع الغرر منفي إجماعا ونصا، وهو نهى النبي عن بيع الغرر. وفتوى، شنو إجماعا نصا وفتوى؟ العبارة ماذا تعني؟
ما خلاف في
لا خلاف فيه. أجمع الفقهاء على أنه نص
النص وارد في النهي.
لا لا، العبارة كثير ما تتكرر في الكتب محل إجماع نصا وفتوى. لا لا، نصا يعني من ناحية المدرك والرواية. عندما نقول محل إجماع نصا يعني لا يوجد معارض، يعني لا يوجد عندنا نهى النبي عن بيع الغرر ولا يوجد لها معارض. فتوى أن الفقهاء كلهم أفتوا على وفق هذا النص، يعني اتفاق من ناحية النصوص واتفاق من ناحية الفتاوى. صار واضح؟ هذا معنى قوله منفي إجماعا. هذا الإجماع نصا ما عندنا نص مخالف، وفتوى ما عندنا فتوى مخالفة. صار واضح العبارة؟ هو هكذا، يعني ما عند كما لا يوجد للفتاوى معارض، لا يوجد للنص نهى النبي عن بيع الغرر معارض. خب هذا هو القول الأول، خب نسب إلى المشهور بل ادعي عليه ماذا؟ الإجماع. خلافا لما حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا، طبعا في التذكرة لم يسمي ولعله الإسكافي، حيث يعني ابن الجنيد، حيث إن المحكي عنه أنه لا يجوز أن يشترى الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري، يعني البائع ليس له قدرة على التسليم لكن المشتري له قدرة على التسلم، أو إلا إذا كان بحيث يضمنه البائع وإن لم يكن المشتري قادرا على تسلمه. انتهى. وهذا القول الثاني. القول الثالث، وقد تقدم عن الفاضل القطيفي في إيضاح النافع، تقدم منع اشتراط القدرة على التسليم، وقد عرفت ضعفه في الدرس السابق، ذكرنا نظرية الفاضل القطيفي وناقشناه. قول الرابع، لكن يمكن أن يقال بالصحة في خصوص ماذا؟ لذا أنا قلت لكم ليش تعرضت لهذه المسألة، لأن الآبق فيها أخذ كمثال والبحث ليس منحصر بالآبق، لذا هذا القول الرابع يفصل بين العبد وبين غيره. لكن يمكن أن يقال بالصحة في خصوص الآبق، ليش؟ لحصول الانتفاع به بالعتق، خصوصا مع ما ذكره الإسكافي من تقييد الإسكافي بصورة ضمان البائع، فإنه في صورة ضمان البائع يندفع به الغرر عرفا. لكن سيأتي ما فيه، سيأتي ما فيه إلى أين يرجع هذا؟ سيأتي ما فيه في أي شيء؟ في تقييد الإسكافي، لا في حصول الانتفاع بالآبق. في خصوص الشق الثاني في تقييد الإسكافي سوف يأتي. فالعمدة إذن من أين فهمت أن سيأتي ما فيه يرجع إلى تقييد الإسكافي؟ من هذه العبارة الآتية، إذا كان تقييد الإسكافي سيأتي الإشكال فيه، خب ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا أنه في بيع الآبق يمكن الانتفاع، يمكن أن يعتق من دون تسليم وتسلم. فالآن خصص له فقرة معينة، يقول فالعمدة الانتفاع بعتقه. يقول المصنف في الحقيقة الانتفاع بالعتق، الانتفاع بالعتق يجوز بيع الآبق منفرد، فكان علينا أن نفتي بالجواز لولا مسألتين، لولا رواية سوف تأتي خاصة ببيع الآبق، ولولا الإجماعات المتقدمة. يعني لولا الخوف من مخالفة الإجماعات ولولا الخوف من الرواية الآتية كنا أفتينا بماذا؟ بأنه يجوز بيع الآبق منفردا، أنه يمكن الانتفاع منه. لذا يقول فالعمد الانتفاع بعتقه، وله وجه لولا النص الآتي والإجماعات المتقدمة. إذا مدعى أن الآبق يجوز بيعه، هذا المدعى يناقش بوجوه ثلاثة. الوجه الأول الإجماعات المتقدمة، الوجه الثاني الرواية الآتية سوف تأتي بعد قليل، الوجه الثالث وهو العمدة. التفت جيدا، نحن ألا يوجد عندنا نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر؟ والغرر بمعنى الخطر. طب أنت ماذا تقول؟ لماذا يجوز بيع الآبق؟ لا خطر فيه، يمكن الانتفاع منه، يمكن الانتفاع منه بأن أعتقه. يقول المصنف هنا قابلية المبيع لبعض الانتفاعات لا تخرجه عن الغرر. التفت جيدا، لنفترض آلة ينتفع منها بمجالات ثلاثة لها قيمة، ونفس هذه الآلة إذا ينتفع فيها في مجالين لها قيمة أخرى، وكذلك لو ينتفع منها في مجال واحد لها قيمة ثالثة. فلو لم نعرفها مقدار ما ينتفع من هذه الآلة، نعرف أن هناك قدر متيقن ينتفع بها لكن لا نعرف المقدار، فأنت تدفع مال إذن بإزاء ماذا؟ بإزاء شيء مجهول، ففيه خطر. وإن كنت تعلم بقدر متيقن من الانتفاع، فالعلم ببعض الانتفاعات لا يخرج المسألة عن كونها غررية وفيها خطر. هذا العبد ينتفع به في الخدمة، ينتفع به في تعليم الأولاد، ينتفع به في العتق، تحقق بعض الانتفاعات حتى مع فراره لا يرفع الغرر لبقاء مجهولية الثمن حينئذ، فيبقى الغرار. لكن في الحقيقة هذا الوجه الثالث قد يرتفع بأن نقول ندفع ماذا؟ الثمن بإزاء ماذا؟ المنفعة المتيقنة. لكن وإن كان هذا يرفع الغرر عن المشتري، لكن قد يقال يوقع البائع في الغرر، والبائع أقدم على ذلك، فالمسألة محل نظر. لذا يقول مع أن قابلية المبيع لبعض الانتفاعات لا تخرجه عن الغرر. التفت جيدا. نعم. لا. لا يجب. لا يجب. لا يجب.
طيب ولنا كيف يمكن الانتفاع من هذه كعرض وهو لا يعلم أنه عرض
أصلا؟ أنا المفروض بحثه هو هارب.
هارب. أنا أقول عرض موجود يعني وأنا أعتقد.
فأصبح.
يجب أن أخبره أن صار حرا.
لا شوف. أصبح العبد حرا. لكن لا يجوز للعبد أن يتصرف تصرف الحر لجهله بذلك، فلو تصرف تصرف الحر يأتي بحث أن المتجري يستحق العقاب أو لا يستحق. هو في الواقع يجوز له هذا التصرف لأنه حر، لكنه باعتبار أنه لم يعلم فيأتي بحث أن المتجري يستحق العقاب أو لا يستحق. أما أصل براءة ذمة أنا المعتق علي رقبة لإفطار يوم من شهر رمضان، لا يتوقف ترتب الأثر من ناحية المعتق على علم العبد بالعتق. براءة ذمة من الصيام. بالنسبة للعبد قلنا بالنسبة لأحكام العبد تصرفاته تتوقف على علمه، أما الثمرة التي تترتب على عتق أنا وهي براءة ذمة من الرقبة لا تتوقف على علم العبد. ثمرة العتق حريات العبد هي نتيجة هي الأثر الذي يترتب على هذا الإيقاع، لكن العلة الغائية لهذا الإيقاع أحسن أن يتحرر ما يتحرر، لو لما ذمتي مشغولة بالصيام ما كنت أعتقته. غرض المعتق هو فماذا إفراغ الذمة من مسألة الرقبة. هو تحرير فقد تحررت، غاية الأمر لا يعلم، غاية الأمر لا يعلم. لا هذا بحث آخر الآن، ترتب آثار الحرية عليها يتوقف من ناحية العبد يتوقف على العلم فليكن. نعم مع عدم علمه لا يجوز لي أنا المعتق أن أستخدمه، لا يجوز لي أن أستخدمه إلا بإذنه، فبالتالي علي أن أخبره إذا أردت أن أستخدمه، فلا يجوز لي استخدام العبد. يجوز أن يكون لا حر لا يقع إرثا كده.
قلت إنه لو أعطق السيد فينا بينه وبين الله قال هذا العهد المعين.
هذه شيخنا العزيز كثير من الأمور يختلف مقام الظاهر فيها عن مقام الواقع. مثلا الآن في باب المقاصة الحكم الظاهر الذي أصدره القاضي أنه لم يثبت لك الحق، ما عندك بينة ولا يوجد ما يثبت الحق، فبماذا حكم القاضي؟ لأن الحق ليس لك، لكن أنت باعتبار هذا المال لك يجوز لك المقاصة، فالمقاصة بلحاظ الحكم الواقعي وحكم القاضي بلحاظ الظاهر. كثير من القضايا من هذا القبيل. هنا أكثر الفقهاء عندما تكلموا في الشرط الذي نبحث عنه، لا تنسى ما هو أصل الشرط، القدرة على التسليم، أكثرهم كانت إذا تلاحظ كانت أمثلتهم في المبيع، في المبيع. الآن في البيع الآبق كانت كل الأمثلة إذا باع عبدا آبقا، فالعبد الآبق كان مبيعا. فيقول لا تتوهم من هذه الأمثلة أن هذا البحث يختص بماذا؟ بالمبيع، بل لو كان العبد الآبق ماذا؟ ثمنا، يأتي نفس الكلام لوحدة المناط، لوحدة المناط وهو الغرض. يقول وكما لا يجوز جعله مثمنا لا يجوز جعله منفردا ثمنا لاشتراكهما في الأدلة، لأنه يعني نهى النبي عن بيع الغرر، البيع الذي فيه غرر أعم من أن ينشأ الغرر من المثمن أم ينشأ الغرر من الثمن، فالأدلة مطلقة. نعم الشهيد الأول رحمة الله عليه في اللمعة تردد في الثمن، يعني في المثمن جزم بالحكم لا يجوز البيع منفردا، في الثمن تردد. يقول وقد تردد في اللمعة في جعله ثمنا بعد الجزم بمنع جعله مثمنا، وإن قرب أخيرا المنع منفردا. ما هو الدليل على ذلك؟ صف جيدا. الآن مع قطع النظر عن فتوى الشهيد الأول الأخير، في لو كان القابض مثمنا ماذا فعل الشهيد الأول؟ قطع بالمنع. لو كان القابض ثمنا تردد، منشأ التردد ما منشأ التردد؟ هل هذا الحكم على القاعدة أم أنه تعبدي؟ إذا قلنا الحكم على القاعدة، كيف على القاعدة؟ كيف جيدا للمطلب؟ القاعدة تصور بوجهين تقدما قبل قليل، إما أن تكون من باب أكل المال بالباطل إذا كانت المعاملة سفهية، وإما لأجل الكبرى نهى النبي عن بيع الغرر. ملتفت جيدا؟ إذا كان المنع منشأه القاعدة، قاعدة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو قاعدة نهى النبي عن بيع الغرر، إذا كان المنع عن المثمن هذه القاعدة، هذه القاعدة كما تصدق على المثمن تصدق على الثمن. واضح إلى الآن؟ أما لو قلنا لا، هذه المعاملة ليست سفهية، ما دام يمكن أن يمكن للمشتري ماذا يفعل بالعبد؟ أن يعتق العبد، وهذه المعاملة لا في لا يوجد فيها خطورة لأنه يترتب عليها منفعة وهو عتق العبد. فإذا المنع للرواية الآتية، المنع للرواية الآتية، والرواية الآتية مختصة بأي شيء؟ بالمثمن. فالمنع إذن ليس على وفق القاعدة، وإنما هو تعبدي. ماذا؟ ليس على وفق القاعدة، وإنما عبدنا الشارع بذلك، فيقتصر في دليل التعبد على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما هو؟ المثمن. صار واضحا؟ فإذا فلو كان المنع للقاعدة فلا فرق بين المثمن والثمن، ولو كان المنع للتعبد بدليل خاص فنقتصر على المورد. هذا هو منشأ التفريق الشهيد الأول بين المثمن وبين الثمن. شوف العبارة: وقد تردد في اللمع في جعله ثمنا بعد الجزم بمنع جعله مثمنا، وإن قرب أخيرا المنع منفردا. ولعل الوجه، لعل الوجه في أي شيء؟ لا في المانع، في التفريق بين الثمن والمثمن. ولعل الوجه الاستناد في المنع عن جعله مثمنا، الاستناد إلى ماذا؟ إلى النص، يعني تعبدي يكون، لا إلى القاعدة، إلى النص والإجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن. يعني يكون المنع عن بيع الآبق على وفق القاعدة أو على خلاف القاعدة؟ بناء على النص والإجماع فقط على خلاف القاعدة. وعندهم قاعدة تقول يقتصر في الدليل المخالف للقاعدة على على ماذا؟ على القدر المتيقن. صار واضحة؟
تقريب لي الشيخ مباشرة فهمنا بدون ترجيح، يعني بقى مترددا
قرب لأنه يؤمن بأنه نهى النبي عن بيع الغرر يشملهما. بل يقول يعني وجه التردد، يعني في المثمن جزم، في الثمن تردد. التفت جيدا، لأنه في المثمن على أي احتمالين يشمل المثمن، سواء كان المنع للقاعدة يشمل المثمن، سواء كان المنع للتعبد يشمل المثمن. أما الثمن إذا كان المنع للقاعدة يشمل الثمن، إذا كان المنع للتعبد لا يشمل الثمن. فلذا في المثمن نجزم وفي الثمن لا نجزم. صار واضح؟
لأنه
هي لفظ البيع رواية لأنها البيع لا 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 الرواية أي رواية هذه القاعدة الرواية الرواية الخاصة التي سوف تأتي بعد قليل بعد ما قرأناها لا لا نهى النبي عن بيع الغرر عامة قاعدة عامة تشمل الثمن والمثمن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل عامة تشمل الثمن وتشمل المثمن فلو كان النهي للقاعدة فحينئذ يشمل الثمن والمثمن إذا كان النهي للتعبد بالدليل الخاص الآتي خاص بالمثمن فلا يشمل الثمن ولعل الوجه الاستناد في المنع عن جعله مثمنا إلى النص الخاص الآتي والإجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن دون نفي الغرر الممكن من الممكن منعه بجواز الانتفاع يعني الغرر يمكن منعه بجواز الانتفاع به في العتق أعم من أن يكون ثمنا أو مثمنا فيجوز في ف ف ف ف ف فيجوز في كليهما أو لا يجوز في كليهما ويؤيده التفت جيدا يؤيده يؤيد ماذا الضمير يؤيده إلى أين يرجع إلى قوله الوجه في قوله ولعل الوجه إذن كيف وجهنا تفصيل الشهيد الأول بين الثمن والمثمن واضح الوجه ذكرنا وجه لتفصيل الشهيد الأول بين الثمن والمثمن الآن يريد أن يأتي لنا بمؤيد لهذا الوجه التفت للعبارة ويؤيده يعني يؤيد هذا الوجه حكمه بجواز بيع الضال والمجحود مع خفاء الفرق بينهما وبين الآبق في عدم القدرة على التسليم التفت جيدا الشهيد الأول رحمة الله عليه على ما نقلنا عنه في الدروس السابقة في بيع الضال والمشحود يعني الحيوان والمشحود العبد إذا أنكر العبودية حكم بجواز البيع فيهما منفردا هذا يؤيد الوجه الذي ذكرناه سابقا في بيع الضال والمجحود لا يتأتى الانتفاع أصلا لأن الحيوان الضال غير قابل للانتفاع لا بعتق ولا بغيره يعني أنت تعتق شاة لا معنى له والحيوان والعبد المشحود الذي أنكر العبودية لا يمكن للمشتري أن يعتقه مثلنا على العبد لأنه المصداق الذي ينفعنا في المقام أما ذاك لكونه غير قابل للانتفاع حتى لو لم يكن مشحودا فيصبح مثله مثل الضال أما العبد الذي أشحد العبودية أو لا ليس أشحد العبودية بالكلية أشحد العبودية للبائع يعني مرة يشحد العبودية بالكلية ينكر العبودية بالكلية ومرة لا العبد واحد مني استعار العبد ثم أردت أن أسترجع العبد قال هذا عبدي ففي هذه الصورة الذي يشتري مني هذا العبد لا يمكن له أن يعتق العبد لاحتمال أن يكون ماذا بالنسبة له لاحتمال أن يكون ملكا للغير فلا يمكن أن يعتقه أو لاحتمال صدق العبد في دعوى الإنكار العبودية فلا يمكن له أن يعتقه ففي هذين الموردين مع عدم التمكن من الانتفاع ماذا حكم بجواز البيع مع عدم التمكن من الانتفاع فماذا تفهم أن العبد الآبق لماذا لا يجوز بيعه للنص الخاص تعبدان واضح الشاهد لذا يقول ويؤيده حكمه بجواز بيع الضال والمجحود مع خفاء الفرق بينهما وبين الآبق في عدم القدرة على التسليم. ونظيره، التفت جيدا لهذه العبارة أيضا، ونظير ذلك ما في التذكرة. يعني كيف عبارة اللمعة تحتاج إلى توجيه؟ ذكرنا لها توجيها. عبارة التذكرة أيضا تحتاج إلى توجيه. يعني عبارة التذكرة مثل عبارة اللمعة في الاحتياج إلى أي شيء؟ إلى توجيه. غدا نقرأ العبارة. Thank you.